كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وعليكم السلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا في سبيلنا للحصول على النفس المطمئنة. نسأل الله أن يقينا شر نفوسنا، وفي سبيلنا لذلك ذكرنا أن النفس جبل. في اللقاء الماضي أن النفس جبل قاطع بين العبد وبين الرب، وأنه لا سبيل إلى الوصول إلى الله تعالى إلا من على ذلك الجبل. وهذا الجبل يسير على من يسره الله عليه. نسأل الله أن ييسر كل أمورنا. يسير على من يسره الله عليه، وقد يشق على من لم يكن له من الله توفيق وإعانة. فإذا كان من الله توفيق للعبد وتسبيل، بلغ العبد ما يرضي الله بمنتهى السهولة، كما قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعوذ بالله من التيسير للعسرى، وأن يجعلنا من أهل من أصحاب اليمين الذين يسرت لهم الطاعات. والناس إخوة إما أمارة بالسوء، وإما لوامة، وإما مطمئنة. والنفس المطمئنة هي التي نبغيها، هي التي يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذا سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وأنابت إليه واشتاقت إلى لقائه وأنست بقربه فهي مطمئنة، هي التي يقال لها فادخلي في عبادي، تستحقين أن تكوني من عبادي وعباد الرحمن الذين إلى آخر أوصافهم، وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي التي تعرف حقيقة الطمأنينة، وهي السكون والاستقرار. فالنفس المطمئنة بخطاة هي التي سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره، ولم تسكن إلى سواه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهي التي لم تسكن إلى سوى الله، اطمئنت إلى محبته وعبوديته وذكره، اطمئنت إلى أمره ونهيه وخبره، اطمئنت إلى لقائه ووعده ووعيده، اطمئنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، اطمئنت إلى الرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، اطمئنت إلى قضائه وقدره، اطمئنت إلى كفايته وحسبه وضمانه، فاطمئنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها وفاطرها ومالك أمرها كله، وأن مرجعها إليه، وأنه لا غنى لها به عنه طرفة عين، لا غنى لها عنه طرفة عين. نعم، اطمئنت إلى الله عز وجل وحده، فلم تطمئن إلى أحد من البشر ولا إلى حولها وقوتها نفسها. نفس اطمئنت إلى الله أنه الحسيب الكافي، قل لا إله إلا الله. نعم، اطمئنت إليه فلم تطمئن إلى البشر ولا إلى المال ولا إلى حتى ذاتها بل اطمأنت إلى ربها وتخلت عن نفسها. تخلت هذه النفس عن ذاتها، هذه هي النفس المطمئنة. أما إذا كانت ضد ذلك فهي الأمارة بالسوء. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، تأمر صاحبها بما تهواه من شهوات الغي واتباع الباطل، فهي مأوى كل سوء. والعياذ بالله، إن أطاعها قادته إلى كل قبيح ومكروه. إن أطاع نفسه قادته إلى كل قبيح ومكروه، وقد أخبر سبحانه أنها أمارة. أمارة صيغة أفعل تفضيل لكثرة أمرها، وأن الأمر بالسوء عادتها وطبعها ودأبها، إلا إذا رحمها ربها وزكاها وجعلها زاكية. حين ذاك تأمر صاحبها بالخير، فذلك من رحمة الله بها لا منها. وينبغي أن تنتبه إلى هذه، أن النفس إذا اطمأنت، أن النفس إذا أخبتت وخشعت، أن النفس إذا خافت ووجلت، أن النفس إذا صارت راضية مرضية، فهذا من رحمة الله بها لا من فعلها هي بنفسها، لا من ذاتها، فإنها بذاتها آمرة بالسوء، أمارة بالسوء، لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة. إلا من رحم الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالعدل والعلم صفة طارئة على النفس، هبة محضة من الله. أما الأصل في النفس أنها ظالمة جاهلة، ظالمة جاهلة. فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين ما زكى منهم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. فإذا أراد الله بعبد خيرا ساق له ما تزكو به نفسه من الإرادات والأعمال والهموم والتصورات والآمال. وإذا لم يرد تزكية العبد تركت النفس على حالها التي خلقت منها الظلم والجهل. فأول سبيل إخوتان، وعلى هذا نؤكد كل مرة، أن أول سبيل لتزكية نفسك صدق اللجء إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل دعاءنا وأن يستجيب دعاءنا وأن يزكي نفوسنا. أول سبيل لتزكية النفس صدق اللجء إلى الله. إن قوما من الصوفية الجهال الضالون، نسأل الله أن يهدي جميع المسلمين، أرادوا تزكية أنفسهم فاتبعوا طريق البدع وحادوا عن الشرع فابتعدوا، وهم يظنون أنهم يقتربوا، ابتعدوا ضلوا، وكأنهم الذين وصف الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بركة أبدا في عمل تعمله إلا إذا كان صوابا خالصا، خالصا لوجه الله على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على النبي محمد الذي ما ترك أمرا أبدا يقربنا من الله إلا وقد دلنا عليه وعلمنا إياه. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك ينبغي أن نعلم أن هذا العلم المتزكية ينبغي أن ينضبط بضوابط الشرع، لا يكون لهوى الناس. والشرع يتسع لكل البشر، وينبغي أن ننتبه لهذه القضية. قد يوصف لدرب الدواء، ولكن هذا الدواء
قد لا يناسب كل الناس، ولكن في الشرع ما يناسب كل البشر، كل البشر. فبعضنا تزكو نفسه بالصيام، وبعضنا تزكو نفسه بالقيام، وبعضنا تزكو نفسه بالذكر، وبعضنا تزكو نفسه بتلاوة القرآن، وبعضنا تزكو نفسه بثواب العلم وتعليمه، وبعضنا تزكو نفسه بخدمة المسلمين، وبعضنا تزكو نفسه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. مجالات شتى شاسعة كلها موصلة إلى رضا الله وتزكية النفس. ولكن ينبغي أن يبحث كل منا عما يناسب إصلاح نفسه لا ما يوافق هواه. وهنا الخطورة، وهنا الخطورة، أن بعضنا قد يختار بالهوى ويظن أنه يختار المناسب. لذا أؤكد دائما أنه لا بد من المعلم، من المربي، لا بد من المربي الذي يأخذ بيدك في هذه الطرق، طرق تزكية النفس ليدلك على الخير. المربي ذو البصيرة النافذة الذي يدلك على الخير ويأمرك به. المربي الذي تتعلم من سمته وهجره ودله قبل ان تتعلم من كلامه. المربي الذي هو حريص عليك ولو كان ذلك يغضبك ويؤذيك. نعم، المربي الصادق هذا انت بحاجة اليه، لاننا وفي كثير من الاحيان نعمل بالهوى ونظن اننا نختار الافضل. اللهم انا نعوذ بك من شر اهوائنا. هوى النفس شر معبود يتبع. ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ ولذلك سيأتي معنا بعد التخلص من الناس كيف نتخلص من الهوى، وكيف نتجرد لله جل وعلا. نعود مرة أخرى لنقول أن تزكية النفس أو التخلص من النفس الأمارة بالسوء في طلقات خمسة تطلق على النفس من مسدس العبودية. كانت الأولى عدم رؤية النفس، وذلك بصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. أن تصدق في اللجوء إلى الله وأن تتبرأ، والتبرؤ من الحول والقوة، فبالتبرؤ من الحول والقوة وصدق اللجوء إلى الله تمحي نفسك الأمارة، تمحي النيتك الساخطة، النيتك الساخطة تمحي وتذهب، وتبقى أنت تقول يا رب لا حول ولا قوة إلا بك، إما رحمتك أو النار، وإما عفوك أو العذاب. الأمر الثاني ذم النفس. وفي الحديث أن رجلا أتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ثابت بالخيرات بإذن الله، فقالت كلهم في الجنة، أما الثابت بالخيرات فأولئك صحب النبي محمد صحبوه وذهبوا معه، وأما المقتصد فمن اتبعوهم بإحسان، وأما الظالم لنفسه كمثلي ومثلك. يقول الراوي فجعلت نفسها معنا. من هي؟ أم المؤمنين رضي الله عنها الطاهرة المطهرة التي نزلت براءتها من فوق سبع سماوات في عشر آيات يتلى ويصلى بها إلى يوم القيامة عائشة رضي الله عنها حبيبة النبي محمد. سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. قال أبوها رضي الله عن عائشة. مات رسول الله وهو عنها راض، بل يقول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، بين سحري ونحري، وآخر أمره أن اختلط ريقي بريقه. والقصة مشهورة معروفة، ومع ذلك تعد نفسها من الظالمين أنفسهم. ذم النفس، ذم النفس، ليس لهذا مثلت إلا أن نقول هذا، إلا أن نقول أن هذا من باب ذم النفس، وإلا فلا يصلح. ثم سوء الظن بالنفس، وكما ذكرت أظنني أن الأمة قد ابتليت في هذه الأيام بمجموعة من الأمراض الخبيثة التي تحتاج إلى استئصال، منها مرض الاستسهال، والمرض الثاني المنطق التبريري. المنطق التبريري، فلا يكاد شاب ملتزم ومعذرة ممن خالطته يعترف بخطئه أبدا، وإنما دائما المبررات موجودة. لما لم تحفظ القرآن؟ يسرد لك قائمة طويلة دائما يضعها تحت إبطك بالأسباب والمبررات التي تجعله لا يحفظ. ثم لما لا تقوم الليل؟ ما زالت المبررات قائمة. لما لا تحضر مجالس العلم؟ ما زالت المبررات موجودة. لما ولما 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 تلهو عن أي تقصير يقع فيه، والأمة كلها تقوم على هذا. كما قيل أن الأمة صار منطقها أن ما نحن فيه اليوم من كرم سببه الجيل الذي قبلنا، فإنهم لم يربونا ولم تحل هذه المشاكل ويزول هذا الكرم إلا على يد الجيل الذي بعدنا، ونخرج نحن من القضية. هذا كلام جهلاء، وإنما كما وصف الله ومن أصدق من الله قيلا، يقول الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لم يقل بالجيل الذي بعدهم، وإنما بأنفسهم ينبغي أن يبدأ التغيير من عند أنفسنا. إن الذي يحاول التغيير في غيره ولا يبدأ أبدا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق إطلاقا. دائما كما قلت المنطق التبريري نصب عيوننا، فاسأل لماذا يجيبك، وعنده الإجابات مقنعة. للأسف الشديد أما الذين يتهمون أنفسهم ويسيئون الظن بها فإنهم دائما ينسبون الخطأ والتقصير إلى من؟ إلى أنفسهم، إلى أنفسهم. كما قال وكيع عطاء، كما قال عطاء: إذا غلت الأسعار وارتفع السعر يقول كل هذا بسبب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. فهنا يبدأ يغير من نفسه، يصبح ذاته. أما إذا نسب الشر إلى غيره دائما يعلق سبب فشلنا على العوامل الخارجية، يقول سببه الكفر، سببه القصر، سببه الاستعمار، سببه التعذيب، سببه سببه سببه، وننسى أن نقول أننا نحن السبب. أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ينبغي ألا نلوم، ينبغي ألا نلوم الرياح إذا حطمت شجرة نخرة، إنما اللوم على الشجرة النخرة نفسها، على الشجرة النخرة نفسها. لذلك ينبغي أن نتهم أنفسنا وأن نحسن سياسة انفسنا وان نصلح ما بانفسنا حتى يصلح الله ما بنا. نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين. ثم كانت الطلقة الثالثة او الرابعة وهي التي نتوقف معها الليلة ذل النفس بالعبودية. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: من رام السعادة الابدية فليلزم عتبة العبودية. من رام السعادة الابدية فليلزم عتبة العبودية. من رام يعني من اراد، من اراد السعادة الابدية، سعادة الدنيا والاخرة. وألام شيء في سعادة الآخرة أنها مؤبدة، ما تنتهي أبدا إطلاقا، خالدين فيها أبدا. فإذا أردت السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة تلزم عتبة العبودية. وصلى الله على نبينا محمد الذي ضرب أروع الأمثلة في العبادة، قام حتى تفطرت قدماه وسجد حتى ظن انه قبر، ثم قال: افلا اكون عبدا شكورا. سمع وهو ساجد يقول: اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الا تصل عليه صلى الله عليه واله وسلم. صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وكان يستغفر الله ويتوب اليه في اليوم 100 مرة صلى الله عليه واله وسلم. نعم، من رام السعادة الابدية فليلزم عتبة العبودية، عليك بها، لا تفارقها حتى تدرك منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يدرك منزلته احد، بل تكون معه، بل تكون معه في صحبته، كما قال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نعم، ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية أيها الإخوة. وللأسف الشديد أن كثيرا من الناس في هذه الأيام، بل أكثر الناس، غفلوا عن التفاني في العبادة، غفلوا عن هذا المعنى، غفلوا عن هذا المعنى مطلقا. أين هم؟ أين صوام الليل صوام النهار؟ أين هم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ أين هم أصحاب القرآن، أهل القرآن الذين يعرفون بليلهم إذا نام الناس، وبصمتهم إذا تكلم الناس، وبجدهم إذا لها الناس ولعبوا؟ أين هم؟ أين هم؟ نعم، والله إن القلب لا يتفكر ويتحسر. نعم، ثم يذكرون أنهم يرجون نصرا من الله. سبحان الله، يقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا. انظر شروط النصر: فاثبتوا، 2 واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ان الله مع الصابرين. هذه شروط خمسة ينبغي ان تتوافر كلها. انظر الشرط الاول بعد الثبات: ذكر الله كثيرا، ذكر الله كثيرا. سبحان الله العظيم، اين بعض السلف ذكر انه كان يذكر الله. ابو هريرة، لما لا نذهب بعيدا فنسميه، يذكر الله يقول: اني لاستغفر الله في اليوم 13,000 مرة 13,000 مرة على قدر ديته، 13,000 مرة ابو هريرة. نعم، رسول الله محمد، لما لا تصلون عليه وعلى اله الصلاة والسلام؟ يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول انه ليغان على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 70 مرة. فالخيل وقد تكلم العلماء فيه بادب، الخيل هو الخطرة اللحظية الخفيفة جدا على القلب، فاذا كانت هذه الخطرة خطرة الغفلة، لا تكون غفلة وانما خطرة خفيفة جدا تمر في طرف العين، يستغفر من اجلها رسول الله 70 مرة. فكم تحتاج يا دائم الغفلة، كم تحتاج؟ نسأل الله ان يذكرنا به فلا ننساها. كم تحتاج يا دائم الغفلة؟ اذا كان ابو هريرة يستغفر 13,000 مرة، 13,000 في النور. ثم هو راوية الحديث وهو امير على مدينة ويستغفر 13,000 مرة، 13,000 مرة. سبحان الله، انت يوم تفتح كتابا من كتب العلم تقول خلاص انا محدث، مفيش قيام ليل. للاسف الشديد ابو اسحاق السبيعي تعرفونه محدث، كان يتباكى على نفسه في اواخر عمره حين بلغ 90، واظنني ذكرت لكم هذا قبل هذا، فكان يقول ويحي مالي مالي، ذهبت قوتي ورق عظمي وضعفت عن الصلاة، فلم اعد اقدر ان اصلي كل يوم الا ب1000 آية. يبكي على نفسه ابن 95 سنة، انا خلاص مش قادر، هي فين القوة؟ ذهبت قوتي ورق عظمي وضعفت عن الصلاة ولم اعد اصلي الا ب1000 آية كل ليلة. كان لا اذا جلس لا يستطيع ان يقوم، فاذا استتم قائما اقاموه، اما يقعد لا يقدرش يقف، كيف 95 سنة؟ فاذا استتم قائما صلى بالبقرة وآل عمران والنساء قبل ان يركع. اين نحن من هؤلاء العباد؟ نحن اخوتاء، واكفى فاقول انه ليس من المطلوب ان نكون ملائكة، لا نعصي ابدا، ولكن ارى ان رغباتنا وامالنا عظمت واعمالنا تقصر تماما عن ذلك. نرجو نصرا ونامل تمكينا ونتمنى اقامة شرع الله عز وجل ونصر دينه، ثم نرجو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ونحن لا نعمل. كيف؟ كيف؟ ان اصحاب الاماني خلف السور في النار يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم كي يرجع وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم، المنافقون ينادون المؤمنين ألم نكن معكم، احنا مش كنا مع بعض في مسجد قولة بنقعد مع بعض ونحضر الدرس مع بعض؟ قالوا نعم، ولكنكم، قالوا بلى، ألم نكن معكم، قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. احفظها تلك الأسباب الخمسة وتفقدها في قلبك تجد بعضها. بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. نعم، ينبغي أن ننتبه إلى هذا. ألا نقتل أنفسنا
وألا يغرنا بالله الغرور وألا نتربص ونرتاح وألا تغلبنا الأماني.
الأماني هي صناعة الشيطان. صناعة الشيطان
قال تعالى
يعدهم ويمنيهم
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا.
نعم إخوتها انتبه
أن يفتنك الشيطان ويغرك بالأماني
بما أنك
صاحب لحية
أو ثوب قصير أو متواجد في زمرة الإخوة أو بتعرف على مجموعة من الصالحين أن تفتن
وتغتر بذلك إياك ثم إياك. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وكذلك ابن نوح ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح انتبه ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستموت وحدك
وتدخل القبر وحدك وتسأل وحدك وتحصر وحدك وتحاسب وحدك.
ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اسأل منه فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار. اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار. فلا يرى الا النار تلقاء وجهه.
انظر عن يمينك
فلا ترى الا ما قدمت وعن شمالك الا ما قدمت وتلقاء وجهك ليس هناك الا النار. فانظر ماذا قدمت. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. اخوتاه اننا بحاجة الى ان نذل نفوسنا لله ولا يكون ذلك ابدا الا بالعبادة. قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله ان يكون معه في الجنة اعني على نفسك بكثرة السجود. اعني على نفسك بكثرة السجود على نفسك أن أنك سيحول بينك وبين بلوغ تلك الدرجة أن تكون رفيقي في الجنة نفسه فأحني عليها حتى نتعاون أنا بالدعاء وأنت بالعبادة فنغلبها. اللهم فينا شر نفوسنا. يزيد بن الأسود الجرشي من سادة التابعين. يزيد بن الأسود الجرشي هذا رجل من المخضرمين مخضرم رأى الجاهلية والإسلام أسلم في زمن أبي بكر فلذلك عد من التابعين. يزيد بن الأسود عاش 130 سنة قال لقومه بعد أن عبر 100 بعشر عنده 110 سنة اكتبوني في الغزو. قال لقومه اكتبوني في الغزو خليني احارب اطلع جاهد في سبيل الله. قال لقومه اكتبوني في الغزو قالوا قد كبرت فبكى وقال سبحان الله اكتبوني فأين ثوابي في المسلمين
اكثر ثواب المسلمين بدل ما شكلكم 99 100 تبقوا 100 1000 تبقوا 1001 اين ثواب المسلمين؟ وكانوا في شهر رمضان فقالوا اما اذا فعلت انا ان فعلت فافطر وتقوى على العدو. قالوا له ادم مطمن افطر. فبكى وقال سبحان الله ما كنت اراني ابقى حتى اعاتبك لنفسي والله لا اشبعها من طعام ولا اوطيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. انا تقولوا لي افطر اشبع نفسي ولله من اجل ماذا؟ والله لا اشبعها من طعام ولا اوطيها من منام حتى تلحق بالله عز وجل. سبحان الله العظيم. هذا كان امرهم. ابو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن ابن علي بن عمرو، عاش ايضا 130 سنة، متوفى سنة 95 هجرية. الامام الحجة شيخ الوقت غزا في خلافة عمر، كان يصلي بين المغرب والعشاء 100 ركعة، كان يصلي بين المغرب والعشاء فقط 100 ركعة. من منا يطيق ذلك؟ ولا نصفه ولا ربعه. وقد يستغرب بعضكم ويقول بين المغرب والعشاء ساعة وربع او ساعة وثلث، ضيعت ثلث في الصلاة، صلاة الفريضة، فرقي الساعة، كيف يصلى في ساعة 100 ركعة كأنها نقش؟ اقول لا. هل تعرف معنى بركة في الوقت؟ اللهم بارك لنا في اوقاتنا يا رب. بركة ثبت بالتواتر اسنادا الى ابن كثير ان عثمان بن عفان كان يختم القرآن في ركعة يوتر بها في الكعبة. الا ايها النوام ويحكم هبوا، الا ايها النوام ويحكم هبوا، اسائلكم هل يقبل النوم مع الحب، مع حبك لله عز وجل؟ هل ينفع النوم وهل يصلح النوم؟ انتبهوا اخوتاه، انك ينبغي ان تقوم لله عز وجل وان تغلبك عبادتك لله عز وجل. سليمان بن طرخان، سليمان التيمي المتوفى سنة 193، قال عنه سفيان الثوري كان سليمان لا يحسن يعصي الله عز وجل. الرجل ده ما يعرفش يعصي ربنا. يقول سليمان والله منذ ما يغطو الى تلك الساعة لم تمر بي ساعة الا تصدقت بشيء، فان لم اجد صليت ركعتين. انظر شغل النفس بالعبادة، كل ساعة تمر من اليوم اتصدق بسلم بمريضة بربع جنيه بخشطة اي صدقة. وهذا مصداق حديث النبي محمد يصبح على كل سلامة من ابن ادم صدقة. تصدق، قال فان لم اجد صليت ركعتين. كان يسبح بعد العصر الى المغرب وعاش عمره يصوم صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما. انطرف الناس يوم عيد، يوم عيد، شوف انت يوم العيد بتعمل ايه؟ اظن اغلبنا يوم عيد الفطر لازم ينام اليوم كله تعويض. انطرف الناس يوم عيد فاصابتهم السماء مطر، فدخلوا مسجدا فتعاطوا فيه، فاذا رجل متقنع يصلي، قائم يصلي، فنظر فاذا هو سليمان التيمي. يوم عيد ناس في شغلهم وهو يصلي. طوى فراشه 40 سنة ولم يضع جنبه الارض 20 سنة، وكان يقول ان للحسنة نور في القلب، ان للحسنة نورا في القلب وقوة في العمل،
وان للمعصية ظلمة في القلب وضعفا في العمل.
عرفت من اين اتاك الضعف؟ ان الحسنة نورا في القلب وقوة، نورا في القلب وقوة في العمل. الحسنة تجر حسنة. كان عليه دين، كان عليه دين، نسأل الله ان يقضي الدين عن كل مدين مسلم. كان عليه دين، فقال له ولده سل الله ان يقضي عنك دينك. فقام يستغفر الله، فقال له ولده سل الله ان يقضي عنا الدين. فقال يا ولدي اذا غفر لي ربي قضى عني الدين، قضى عني الدين. ثم خذ مثالا اخر، عبد الله بن عوف المتوفى 350، يكون تلميذه خارجة ابن وطعه، صحبته 24 سنة، فما اعلم ان الملائكة كتبت عليه خطيئة. عبد الله بن عوف يكون عنه تلميذه خارجة ابن وطعه، صحبته 24 سنة، 24 سنة، فما اعلم ان الملائكة كتبت عليه خطيئة، كتبت عليه خطيئة. طلق ابن حبيب المتوفى قبل 300، قال الذهبي مصري زاهد من كبار العلماء العاملين، وكان طيب الصوت للقرآن برضا بوالديه، وكان ممن يخشى الله تعالى. طلق ابن حبيب سمعت امه صوته وهو يقرأ القرآن. شوف الامهات، نسأل الله ان يصلح المسلمين والمسلمات. سمعته امه وهو يقرأ القرآن فاستحسنت صوته، فقالت ما اطيب صوتك بالقرآن، فارجو الا يكون وبالا عليك يوم القيامة، ارجو الا يكون وبالا عليك يوم القيامة، ان تعجب بصوتي فتدخل النار. فالمعجب محبط عمله. بكر المزني، بكر بن عبد الله المزني يقول لما كانت فتنة ابن الاسعد، فتنة ابن الاسعد، قال طلق اتقوها بالتقوى. ابن الاسعد قصة طويلة مع الحجاج، خرج عن الحجاج وجمع القراء والعلماء، كان منهم سعيد بن جبير وغيره، واخذهم وحاربوا، انتصروا مرات، وفي النهاية قتلوا جميعا بين يدي الحجاج. المقصود طلق بن حبيب نعي ان يكون معهم، فابى. فقيل له ما تصنع؟ ما نصنع؟ قال اتقوها بالتقوى، خذ هذه الوقفة، خذ هذه الوقفة للنجاة من الفتن. نسأل الله ان ينجينا واياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قال اتقوها بالتقوى. قيل صف لنا التقوى. قال ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا صحيح من كلام ابن مسعود ايضا، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال الامام الذهبي ابدع واوجب، ابدع واوجب، فلا تقوى الا بعمل، ولا عمل الا بترض من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك الا بالاخلاص. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. نسأل جعلنا وإياكم من الفائزين. ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. تعمل بالطاعة على نور، يعني على علم، على اتباع النبي محمد، ترجو ثواب الاخلاص.
هذا الوجه الاول، فضلا اقلب الشريف لتتابع ما تم.
هي التقوى، العمل بإخلاص واتباع، وتترك المعصية على نور من الله على بصيرة. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيت، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. قال خلق اني لاشتكي ان لاشتهي، يشتهي نفسه في ايه يا اخي، نفسه في ايه؟ اني لاشتهي خلق ابن حبيب نفسه في ايه؟ قال اني لاشتهي ان اقوم حتى يشتكي قلبي، نفسي اقوم قلبي لحد ما ضعي يرجعني، هو ده اللي نفسه فيه. اني لاشتهي ان اقوم حتى يستكي قلبي، وكان يستكح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. احسن كم جزء ده كان يقف فيستكح بالبقرة فلا يركع حتى يبلغ العنكبوت. وهذه الشهوة شهوة طول القيامة كانت شهوة كثير من السلف. حسان بن ابي سنان قيل له في مرض موته لا تستحي، يقولوا نفسك في ايه؟ واحد مريض مرض موت دايما يقولوا له ايه؟ نفسك في ايه؟ تفاح؟ نفسك في ايه؟ ولدك المثال اللي بعثه يجي يشوفه؟ نفسك في ايه؟ قيل ما تستحي، قال ليلة بعيد ما بين طرفيها احييها بالقيام لله عز وجل، ليلة طويلة اقومها بيني وبين ربنا. كان يخادع امرأته كما تخادع المرأة صبيها ثم يقوم، فتقول له كم تحذب نفسك. حسان بن ابي سنان زدت سجدت قائم على طول يصلي، تقول له كم تحذب نفسك، فقال اسكتي والحكي يوشك ان ارقد ركضة لا اقوم منها. انتهت فرصة، انتهت فرصة. هؤلاء هم السلف وتلك هي احوالهم ايها الاخوة. يقول الذهبي تعليقا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر، قلت اني اجد قوة، فقال اقرأه في 20، قلت اني اجد قوة، قال اقرأه في 7. قال الذهبي تعليقا على هذا الحديث وصح ان رسول الله قلت لما صلتش عن النبي الام روح عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيه الا كان عليهم حسرة، الا كان عليهم سيرة يوم القيامة. فتصلون على النبي محمد كلما سمعت اسمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وصح ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نازله الى 3 ليال ونهاه ان يقرأه في اقل من 3، ونهاه ان يقرأه في اقل من 3. طيب انت سمعت الان من يقرأ القرآن في ركعة وهو عثمان بن عفان وغيره. يقول الزهري في ترجمة وكيع الجراح ذكر ان وكيع كان يختم في كل ليلة، بل والامام الشافعي كان يختم في رمضان في كل يوم مرتين، مرة في النهار ومرة في الليل. فقيل يحمل هذا على الاماكن الفاضلة والازمنة الفاضلة، ففي شهر رمضان يحمل على ان يقرأ القرآن 3، وفي مكة اذا كنت في حج او عمرة في الكعبة او في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يحمد لك ذلك. وهذا ترجيح ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف. ولكن الاجر سبحان الله الامام الذهبي كما قيل ذهبي الكلام. الامام الذهبي فعلا انا اريد من كل منكم واحب ذلك والله اسال الله ان يوسع ارزاق المسلمين بالحلال وان يبارك لهم فيها ان يقتني كل الشباب كتاب سير اعلام النبلاء. كتاب سير اعلام النبلاء لو انه غالي شويه لكنه منهج كامل في التربيه تقرا فيه سيره هؤلاء السلف العظام وتقرا تعليقات الذهبي الجميله بعدما ذكر ان وكيع كان يختم القران في كل ليله قال يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع واين نحن من وكيع ولكنها عباده مفضوله من هذا الرجل السلفي الاثري. شوف الادب. نسال الله ان يرحمنا برحمته الواسعه وان يهدي شباب المسلمين. ساعه ما تجيله كلمه عن شيخ من المشايخ نطير بها ونسيء الادب على كل المشايخ. سبحان الله هذا غلط. انظر رغم ان وكيع من كان من اصحاب الاثر من اصحاب الحديث ولكنه كان يكتب القران كل يوم حتى لما عاب عليه الذهبي ذلك عاب ذلك بايه؟ بأدب واحترام. يرحم الله وكيع ومن مثل وكيع وأين نحن من وكيع ولكنها عبادة مفضولة من مثل هذا الرجل الأثري يعني من أصحاب الآثار الذي يقرأ الحديث ويدرسه فينبغي أن يلتزم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث وإني أنهاكم عن ذلك. اوعوا تختموه في أقل من ثلاث أيام. ها؟ نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. يقول ونهاه أن يقرأه في أقل من ثلاث. ده كلام الإمام الذهبي في السير. وهذا كان في الذي نزل من القرآن ثم بعد هذا القول نزل ما بقي من القرآن. فأقل مراتب النهي أن تكره تلاوة القرآن كله أن تكره تلاوة القرآن كله في أقل من ثلاث. فما فقه ولا تدبر من تلا في أقل من ذلك. ولو تلا ورتل في كل أسبوع ولازم ذلك لكان عملا فاضلا. فالدين يسر. فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة والضحى وتحية المسجد مع الأذكار المأثورة والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع والاشتغال به مخلصا لله مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتسليمه وبذل الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء الواجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم. أقول ثاني تصلون على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. هذا منهج تربوي واضح. اسمع يقول الإمام الذهبي ولو تلا ورتل في كل أسبوع وهذا هو المنطوق به. وكان الصحابة يحجبون القرآن أحزاب كل أسبوع تتلو القرآن مرة فيقع في كل يوم خمسة أجزاء خمسة أجزاء في كل يوم يعني ساعتين ونصف كل يوم للقرآن توزعهم على النهار أو في الليل أو تبرز لهم الليل تقوم الليل كل ليلة ثلاث ساعات تسلو فيهم خمسة أجزاء من القرآن أو توزعهم جزئين الصبح بعد صلاة الصبح وجزء في وسط النهار وجزئين لقيام الليل كل ليلة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على قيام الليل. فيختم القرآن كل أسبوع. يقول ولو تلا ورتل في أسبوع ولازم ذلك خير العمل عند الله أدومه وإن قد أدومه. المهم المداومة على العمل. ليه؟ ما فائدة المداومة على العمل يا شباب؟ إذا مرض العبد أو سافر قال الله يعني اكتبوا لعبدي ما كان يعمل سليما مقيما. تمرض ترقد ما تصليش ربنا يكتب لك صلاة الظهر. والحديث الجميل الجليل الذي هو بشرى لكل مسلم ومسعد قلب كل موحد يقول فيه صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد من الليل يصلي فغلبه النوم فنام. قام يصلي فمن تعب النهار ويحنه. يقول الله إذا طلع الصبح اكتبوا لعبدي كامل صلاته واجعلوا نومه صدقة مني عليه. اكتبوا لعبدي كامل عمله واجعلوا نومه صدقة مني عليه. نعم اذا تعودت ان تقوم كل ليلة 4 ركعات 8 ركعات 11 ركعة 13 ركعة ثم مرض تكتب لك 13 ركعة. تعودت ان تتصدق كل شهر ب10 جنيه ب5 جنيه ب1 جنيه بربع جنيه كل يوم. وقد تعلمت هذه الخصلة من رجل كبير في السن تعدونه من العوام. رجل من العوام كان يأتي المسجد سبحان الله العظيم. وهؤلاء فيهم خير كثير والله. هؤلاء الناس نسأل الله عز وجل ان يبارك في كل المسلمين. كان اذا دخل المسجد كل ما يدخل المسجد يضع صدقة وهو خارج يضع صدقة. قد تكون 5 قروش او 10 او 4 جنيه او على الاكثر جنيه لكن تعود على هذا. كل ما يدخل يضع يخرج يضع. سبحان الله العظيم هذا شيء عظيم لانه يوم ينسى او يغفل او ما معود يكتب الله له. يكتب الله له ذلك. هذه ميزة مداومة على عمل النفس. تعودت على ختم القرآن في كذا مرضت سافرت شغلت كتب لك. نسأل الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة. كان عمله ديمة يعني ديمة. وكان إذا عمل عملا أثبته. أثبته. فالمقصود لو رتل وتلا في كل أسبوع ولازم ذلك كان عملا فاضلا. فالدين يسر فوالله. شوف المنهج كله. فوالله إن ترتيل سبع القرآن في تهجد قيام الليل مع المحافظة على النوافل الراتبة كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة كم؟ 40 ركعة. كل يوم يصلي 40 ركعة لا يقصر عن هذا أبدا. 17 فرائض و12 رواتب يبقى 29 و11 قيام ليل 40. ولذلك كان اذا فاته ورده من الليل قضاه للنهار. فترتيل سبع القران مع تهجد قيام الليل مع المحافظه على النوافل الراتبه والضحى وتحيه المسجد مع الاذكار الماثوره الثابته والقول عند النوم واليقظة ودبر المكتوبة والسحر مع النظر في العلم النافع طلب العلم والاشتغال به مخلصا لله. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الجاهل وتفهيمه وجذب الفاسق ونحو ذلك مع أداء الفرائض في جماعة بخشوع وطمأنينة وانكسار وإيمان مع أداء واجب واجتناب الكبائر وكثرة الدعاء وكثرة الاستغفار وكثرة الصدقة ودوام صلة الرحم وإثبات التواضع والإخلاص في جميع ذلك لشغل عظيم جسيم ولا مقام اصحاب اليمين واولياء الله المتقين، فان سائر ذلك مطلوب، فمتى تشاغل العابد بختمه في كل يوم فقد خالف الحنيفيه السمحه ولم ينهض باكثر ما ذكرناه ولا تدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد الصاحب كان يقول لما شاء ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو كان بيختم كل يوم، لما كبر في السجن وما بقاش قادر، فقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود: يا من توصفون بالعباد، اللهم اجعلنا من عبادك المفلحين يا رب. يقول عبد الله بن مسعود: ينبغي لحامل القران ان يعرف بليله اذ الناس نائمون، وبنهاره اذ الناس مفطرون. الناس نائمون وهو قائم، الناس مفطرون وهو صائم، وبحزنه اذ الناس يفرحون، وببكائه اذ الناس يضحكون، وبصمته اذ الناس يخلصون، وبخشوعه اذ الناس يقتالون. ينبغي لحامل القران ان يكون باقيا محزونا حليما حكيما سكيتا سكيتا. ينبغي لحامل القران، ولا ينبغي لحامل القران ان يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. هذه صفات حامل القران. يا حمله القران، نسال الله يحفظنا القران فضله ورحمته. عن يونس بن الزبير قال: شيعنا جندبا، جندا بن جنادة، فقلت له، شيعنا يعني نسينا معنا واضطروا الى بيته، فقلنا له: اوصنا. قال: اوصيكم بتقوى الله واوصيكم بالقران. اخوتاه، هذا القول لا انساه منذ قيل لي من 15 سنة. قال احد مشايخنا: كل ما شغلك عن القران فهو شؤم عليك، عليك بالقران كتاب الله. فانظر الى وصيه جندب بن جناده، قال: اوصيكم بتقوى الله واوصيكم بالقران، فانه نور بالليل المظلم وهدى بالنهار، فاعملوا به على ما كان من جهل وفاقه، فان عرض بلاء فقدم مالك دون دينك. قدم مالك واحفظ دينك، دينك دينك، لحمك دمك. فان تجاوز البلاء فقدم مالك ونفسك دون دينك، فان المخروب من خرب دينه، والمسلوب من سلب دينه، واعلم انه لا فاقة بعد الجنة ولا غنى بعد النار. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ثم يقول الإمام، وهذه كلها نقولات عن الإمام الذهبي من سير أعلام النبلاء، عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت أبا ذر يميد على راحلته فظننته نائما، فدنوت وقلت: أنائم أنت يا أبا ذر؟ قال: لا، بل أصلي. حتى وهو على الراحلة. وقيل للأحنف: إنك كبير. الأحنف بن قيس قيل له: إنك كبير والصوم يضعفك. فقال: إني أعده لسفر طويل. وكان يقوم صيام داود، يقوم يوما ويفطر يوما. وقيل كانت عامة صلاة الأحنف بالليل، وكان يضع إصبعه على المصباح ثم يقول: حس يا حنين. شوف الأحنف بن قيس حس نفسه ازاي؟ صحاب يضع إصبعه على المصباح على لهب النار ويقول: حس يا حنين، ما حملك على صنع كذا يوم كذا؟ ما حملك يا احمد على ان صنعت كذا يوم كذا؟ ثم يقول في وصف عبادة هؤلاء الذهبي: يقول بابيه وصف عبادة السلف: كان شداد بن عوف اذا اوى الى فراشه كانه حبه على مثله فيقول: اللهم ان النار قد اسهرتني. ثم يقوم الى الصلاه الى الصباح لا يقدر على النوم. وروى الذهبي بسنده الى البغوي: سمعت ابا الاحوص قال: قالت بنت لجار منصور بن معتمر: يا ابا اين الخشبه التي كانت في سطح منصور قائمه؟ بنت صغيره لجار منصور بن المعتمر، المعتمر بن سليمان، المعتمر بن سليمان التيمي. هكذا اذا صلح الاصل صلح الفرع. منصور ابن المعتمر ابن سليمان التيمي، سليمان التيمي ابنه، المعتمر ابن سليمان ابن المعتمر، منصور كلهم سادة في العبادة. منصور ابن المعتمر جاره له ابنة، الابنة تكون لأبيها، تكون لجار منصور: أين الخشبة التي كانت قائمة في سطح منصور؟ فقال: يا بني ذلك منصور كان يقوم الليل فمات. تقول له: دي خشبة كانت هنا في السطح. لا، ده ما كانتش خشبة، ده منصور كان واقف على طول الليل يقوم يصلي. منصور مات. فقال نعيم بن حماد: كان ابن المبارك اذا قرأ كتاب الرقاق يصير كأنه ثور منحور او بقرة منحورة من البكاء، لا يجتمع احد منا ان يسأله عن شيء الا دفعه. وعاصم بن عصام البيهقي يقول: بت ليلة عند احمد بن حنبل، بت ليلة عند احمد بن حنبل، فجاء بماء فوضعه، فلما اصبح نظر الى الماء فوجده بحاله. عصام عاصم بن عصام البيهقي يقول انه مات ليلة عند الامام احمد بن حنبل، بيت ليلة نام عنده. فالامام احمد حين اتى صاحبه الينام وضع بجواره ماء عشان اذا قام يصلي، فاصبح فوجد الماء على حاله كما هو لم ينقص، اصبح يعني جاء لصلاه الصبح. فتعجب وقال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ولد بالليل؟ كانت حاجه عجيبه جدا انك تلاقي طالب علم وما يصومش الليل، ممكن دي؟ ولذلك مر الشعبي على بعض تلاميذه في جوف الليل، فدخل باب فقيل نائم، فقيل راح يخبط على واحد من تلاميذه في جوف الليل الساعة 3 كده، الساعة 2:30، خبط قال نايم، قال: سبحان الله، وهل أحد ينام هذه الساعة؟ في حد ينام دلوقتي؟ هل أحد ينام هذه الساعة؟ ساعة يكون الله من سائلين فأعطيه الناس نام؟ أما اليوم فإذا رأيت رجلا قائما يبقى هو ذا الحظ. سبحان الله، حد صاحي دلوقتي؟ هذا ما يقال في عصرنا. وقال إسحاق بن إبراهيم: سمعت الفضيل يقول: إذا لم تقدر على قيام الليل وقيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. نسأل الله أن يفك أسرنا، قيدتك خطاياك. قيل لبعض السلف: ما لنا لا نطيق قيام الليل؟ قال: قيدتكم خطاياكم، قيدتكم خطاياكم. نعم، من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. الذي يذكر أنه لا يستطيع غض البصر كل الليل تسفى النهار، والذي يريد ان يقوم الليل لا تعصيه بالنهار يقمك بالليل. وقال الامام الزهري: في كلاما جميلا عظيما منضبطا على السنة نذكره لأهميته وبه نختم. تعليقا في ترجمته لأحمد بن أبي الحواري الصوفي، فقال أحمد بن أبي الحواري: كان يصوم الدهر ويقوم الليل كله ولم يتزوج، بل هو الذي قال لأحد تلاميذه: يا بني إن مثلي ومثلك ممن يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليس تصلح القلوب على هذا. الإمام الذهبي يعلق على عبادة أحمد بن أبي الحواري فيقول: الطريقة المثلى هي المحمدية. طريقة مين؟ النبي محمد. قال: أما أنا فإيه؟ فأقوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فأنا ما أجد عن كل في طريقة مني. نعم، الطريقة المثلى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت لكم، ليس مطلوبا أن نكون ملائكة، لا ننام أبدا ولا نفطر أبدا ولا نعصي أبدا، لا، بل خذ من نفسك لنفسك علامات. كان سفيان ابن عيينة حسن اللباس حسن المطعم، فكلم في ذلك فقال: إن الدابة إذا لم تحسن علاقتها لم تطق ركوبها لم تبلغها، فلذلك لا يعاف أن تأكل. كل أكل سفيان واعبد عبادة سفيان. أما أن تأكل أكل سفيان وتنام نوم الشيطان فهذا ما لا يصلح، هذا ما لا يصلح. نعم، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خطلتان شرف ومثيلة، الإسراف والعجب، كل واشرب ونم، ولكن لا تضيع حظك وحقك. وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: الطريقة المثلى هي المحمدية، وهي الأخذ من الطيبات وتناول الشهوات المباحة من غير إسراف. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر وأصوم وأنام وآتي النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم يشرع لنا الرهبانية ولا التمزق ولا الوصال، بل ولا قوم الدهر. الإسلام يريد أن يرفعك عن مرتبة الجاهلية، الأكل والشرب والبراز والنوم، ولا يصل بك إلى درجة الملائكية، بل أفضل. لذلك لما واصل الصحابة نهاهم رسول الله عن الوصال، لما أراد عثمان بن مسعود وأبو هريرة أن يختصيا نهاهم، يقول: نهانا رسول الله عن التبتر، ولو أذن لنا لاختصينا بالتبتل والانقطاع من العبادة وترك الزواج. لا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ما ذكرت له، ومع ذلك يأتي لسانه ويقوم على التسعة في ليلة واحدة، يلتفت عند أبيه وعند أبيه، ما صنع عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم ويصبح صائما. كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم صلى الله عليه واله وسلم. فدين الاسلام حنيفية سمحة جزء، فليأكل المسلم من الطيب اذا امكنه، كما قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رث الهيئة، فقال: عندك مال؟ قال: نعم. قال: اي المال عندك؟ قال: من كل المال عندي. قال: فما لي ارى عليك لباسا رثا، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته. انا ربنا رزقك انت الجلبية كويسة وقميص كويس وامامة طيبة وتطيب وكل ملك السيارة، نعم لا، لكن لا تضيع حظك من الله، كما قال تعالى: وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني ايه ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ وافكر يعني خد الدنيا لا ولا تنسى نصيبك في الآخرة من الدنيا يعني انا البس هذا الثوب ليه اتجمل لله ان احق من تجمل له الله خذوا زينتكم عند كل ناس عند كل مسجد ولذلك احد الاخوه لما جاء يبيض الشقه بتاعته بيسالني نيتي ايه في البياض؟ ابيضها بنيتي ايه؟ قلت نعم من باب اظهار اثر نعمه الله علي ومن باب النظافه والاسلام يحق علي يحس علي والجمال والاسلام ان الله جميل يحب الجمال الى اخره من النيات الصالحه لا باس في ذلك يقول وقد كان النساء احب شيء الى نبينا وكان اللحم والحلواء والعسل والشراب البارد الحلو والمسك وهو افضل الخلق واسفل الخلق واصرف الخلق من الله صلى الله عليه وسلم وانما ينبغي ان تنتبه الى هذه المساله يقول وهو افضل الخلق واحبهم الى الله تعالى ولكن العابد العري من العلم العابد الجاهل متى زهد وتبسل وجاع وقال بنفسه وترك اللحم والثمار واقتصر على الدقه والكثره صفت حواسه ولطفت ولازمته خطرات النفس وسمع خطابا يتولد من الجوع والسهر لا وجود لذلك الخطاب والله في الخارج يقول لك لما واحد قطع وتبسل هو الكلام ده مش حاصل احنا المفروض ما نقراش عليكم لان احنا ولا بنعمل من دي شيء اطلاقا لكن المقصود يعني ليظهر باطل مذهبي وطريقتي ومنهج الصوفيه قال فولد الشيطان في باطنه وخرج ويعتقد الجاهل انه وصل وقد وصل الى الجنون لا الى المكنون وخوطب وارتقي وارتقى فيتمكن منه الشيطان ويوسوس له فينظر الى المؤمنين بعين الازدراء ويتذكر ذنوبهم وينظر الى نفسه بعين الكمال وربما يعتقد آل الامر الى ان يعتقد انه ولي صاحب كرامات وتمكن ابن القيم بيقول ايه في منزله المحاسبه في المدارس يقول كلام خطير جدا مؤداه ولعلي اتيكم به في القبر ان شاء الله مؤداه يقول وربما كان هذا الذي تنظر اليه صاحب المعصيه يعني بعين الاحتقار والازدراء والاستقلال افضل منك عند الله واقرب وربما كان فيك من الذنوب والكبائر ما يغلب ذنوبه ما يغلب ذنوبه مثل العجب والكبر والغرور والرضا عن النفس واحتقار الاخرين وازدراؤهم وتلك شر من الزنا والسرقه وشرب الخمر والعياذ بالله فاذا نظر هذا الانسان الى المؤمنين بعين الازدراء واعتقد انه ولي تزلزل ايمانه وشك وليس في شريعتنا شيء من ذلك بلى السلوك تبقى السريعة ايه وملازمة الجد وترك مخالفة عامة والبكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومقت النفس وذمها في ذات الله والاكثار من الصوم ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البث والانفاق مع الخطاطة وقول الحق المر برفق وتؤدة والامر بالمعروف والاخذ بالعفو والاعراض عن الجاهلين والرباط بالسر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الاحايين وكثرة الاستغفار في السحر هذه شمائل الاولياء وصفات المحمديين اماتنا الله على محبتهم هذه هي الطريقه المثلى في العباده اعيد الفقره الاخيره لتكون في أذهاننا إلى أن نلتقي الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. يقول: ولكن في شريعتنا السلوك السير إلى الله وملازمة الذكر، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، وترك مخالطة العامة، فضول المخالطة سم من سموم القلب، والبكاء على الخطيئة. قال: يا رسول الله، من نجاك؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي وابكي على خطيئتك. البكاء على الخطيئة والتلاوة بالترتيل والتدبر ومحت النفس وجمها في ذات الله مهمة، والاكثار من الصوم المشروع ودوام التهجد والتواضع للمسلمين وصلة الرحم والسماحة وكثرة البر والانفاق مع الخطاقة مع الحاجة، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصوصا حاجتهم شديدة ومع ذلك ينفق، وقول الحق المر باسم وتؤدى، مش قول الحق المر باستهانة وتورط، برفق وتؤدة، والامر بالمعروف والاخذ بالحق والاعراض عن الجاهلين والرباط بالشر وجهاد العدو وحج البيت وتناول الطيبات في الاحايين وكثرة الاسترسال في السحر. فهذه شمائل الاولياء وصفات المحمديين، اماتنا الله على محبتهم. نكتفي على هذا، والحمد لله رب العالمين. ربنا يا مولانا فيما ترد في المقادير، اللهم حلنا بسترك في الدنيا والاخره، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم تقبل توبتنا، رد حولتنا، وارفع خطيئتنا، وارفع درجتنا، وشدد السنتنا، واسدل سقيمه صدورنا. اللهم انا نسالك الجواب والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع، واجعلنا الا يرفع. ربنا انت نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.